إذا كان يستطيع تجديد روائح من فمه مثلا ثم يتلثم أو يضع مثلا روائح طيبة، هل يكون يجب عليه ذلك؟
إيه نعم يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب، يلزمه الجماعة، لأنه هو دفع لأداء، فإذا كان حصل ما يزيل الأداء وجب على الجماعة. ها؟ هل ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين كما حصل لكعب بن مالك، هل يعذر بترك الجماعة؟ نعم لا، لا يترك الجماعة، يتركها أحيانا كما صلى الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير. على كل حال بعض العلماء يقول إنه إذا تأذى بذلك، إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلف. أما إذا كان لا يتأذى، لأن بعض الناس ما يهمه هجره الناس أم لم يهجروه، فإنه لا يجوز أن يتخلف.
وقال والجماعة واقفة وأنت في السوق لأجل إيش؟ وهو يقول عندي عليه يخاف أن يضيع في المسجد لأن العروض هناك كثيرة وضع
عليهم. أم يبي أخذني حتى تحت قدمي ويصلي؟
يعني ما هو حد في المسجد؟
لا فيه، لا لا فيه يصلي بين ولا حطن تحت قدميه عند.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل خائف من ملازمة غريم ومعه ما يفيه به، هل يعذر؟ لا يعذر. لماذا؟
لأنه عنده ما يفيه،
يعني يمكنه أن يتخلص من الملازمة بوفاء غريمه. أحسن. طيب إذا كان هناك ريح شديدة باردة يتعذى بها المصلي في النهار، ماذا تقول؟ يعذر. من أين أخذتها من كلام المؤلف؟ من كلام المؤلف. ما قال في الليل المظلمة؟ ها؟ لا أنا أقول من أين أخذت من كلام المؤلف، وكلامك خلاف كلام المؤلف في الليلة المظلمة، أما الليلة المقمرة فعلى كلامه أنه لا، وكذلك في النهار لا يعلم. طيب هل هناك قول آخر يا أحمد؟ ها؟ ولو فعل الله في المظلمة، لماذا؟ ها؟ العلة الذي وقد حصلت. نعم، فلا فرق بين الليل والنهار. طيب رجل جائع وعنده طعام ليس ملكا له، فهل يعذر بترك الجماعة؟ ليش؟ طيب وإذا لم يكن ملكا ما يقدر يأكله؟ سليم ها؟ لا يقدر شرعا أن يأكله. أقول لا يقدر شرعا أن يأكله، وإن كان حسا يقدر يأكله، كما لو قدم الفطور والإنسان صائم فإنه لا يعذر بترك الجماعة كذا. لكن هذا إنسان مثلا قدم الفطور من قبل صلاة العصر، قدموه بسطوه يعني لا يعذر، لأنه لا يمكن أن يتناوله. تمام. طيب إذا خاف آدم، إذا خاف من السلطان أن يحجزه، يعني أن السلطان يطلبه بغير حق، وخاف إن خرج إلى الصلاة أن يحبسه السلطان، فماذا تقول؟ ها؟ يعذر، يعني له أن يتخلف. طيب تخلف وقتا يعني ولو طال الزمن، صح. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد به المرض والسفر والخوف. هذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها ثلاثة: المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف. واختلاف الصلاة هيئة أو عددا بهذه الأعذار هي من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. طيب، إذن صلاة أهل الأعذار المراد بهم المريض والمسافر والخائف. وتغيير الصلاة بهذه الأعذار مأخوذ من القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل لكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمثال هذه الأدلة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما. تلزم المريض بالفتح الصلاة قائما، لأن المفعول به مقدم، كقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني أنه يجوز تقييم المفعول به على الفاعل ولا ضرر. تلزم المريض الصلاة قائما. المريض من هو؟ هو الذي اعتلت صحته، الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. فإذن المرض اعتلال الصحة في البدن، أو اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا. وقول الصلاة تلزم الصلاة قائما، الصلاة قائما، المراد بأل هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة، وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم قائما، لا تلزم الإنسان لا مريضا ولا غير مريض قائما، إذ أنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إن كان لعذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر. فالمراد بالصلاة هنا الفريضة، فأل فيها للعهد الذهني، لأنه من المعلوم عند كل طالب علم أن التي يلزم بها القيام هي صلاة الفرض. قائما، قوله قائما أي على ساق، قائما على ساق، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكع، لو كان مثل الراكع أو كان معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود أو على إنسان، المهم متى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. الذي يكون كالراكع مثل لو كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما، فهنا يصلي ولو كراكع. الذي يعتمد كشخص ضعيف ليس عنده قوة لا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على عصا، معتمدا على جدار كذلك، على عمود، على إنسان، ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، فإن هذا لا يجزئ ما دام قادرا على القيام بلا اعتماد، لأن الذي يقوم معتمدا على شيء اعتمادا كاملا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام. لكن لو فرضنا أن شخصا يقول أنا إما أن أقوم معتمدا وإما أن أجلس، أما أن أقوم بلا اعتماد فلا أستطيع، ماذا نقول له؟ نقول قم معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان. ولهذا قال قائما وأطلق، فإن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع يعني إن لم يكن في طوعه القيام وذلك بأن يعجز عنه فإنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الدليلان الأولان عامان والثاني الثالث خاص في نفس الصلاة. وقوله فإن لم تستطع في الحديث، وقول هنا فإن لم يستطع ظاهره أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود. فإذا شق عليه القيام مشقة غير محتملة يعني بحيث يكون كالقائم على الجمر فإنه يسقط عنه القيام، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر ويدع الصوم، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا. ولكن المشقة هل هي منضبطة أو لا؟ لأن بعض الناس قد يكون أحيانا في تعب وسهر فيشق عليه القيام، نقول المشقة الضابط فيها ما زال به الخشوع، ما زال به الخشوع فهذه مشقة. وش معنى الخشوع؟ يعني حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا، يصلي قاعدا. ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى به الجدار عن عدوه، فهنا نقول له أن يصلي جالسا لإزالة الخوف. ويدل لهذا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفا من القيام فله أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فقاعدا. ولكن كيف يقعد؟ يقعد متربعا، متربعا كمثل جلوس هذا، كمثل جلوس هذا متربعا، وسمي متربعا لظهور أربعة الأعضاء في هذا الجلوس، لأن الساق والفخذ والساق والفخذ كلها بائن ظاهرة، فلهذا تسمى هذه الصفة من الجلوس التربع، لأن الافتراش يختفي الساق بالفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة. متربعا. وهل التربع واجب؟ لا، تربع سنة، فلو صلى مفترشا فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين كيفية قعوده. فإذا قال الإنسان: هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا؟ فالجواب نعم. قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا دليل، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش. وأنتم تعرفون أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول ربي اغفر لي وارحمني، فلذلك كان التربع فيه أولى. ومن أجل فائدة أخرى، وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله. لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدلا عن القيام. طيب، في حال القيام يكون متربعا، في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، والصحيح أنه يكون متربعا، لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه فهو قائم وليس فيه إلا حناء الظهر، فنقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، يركع وهو متربع، هذا هو الصحيح في هذا المسألة. فإن لم يستطع فقاعدا. إذا قاعدا نقول كيفيته، كيفية القعود أن يكون متربعا. نعم. فإن عجز فعلى جنبه. هنا قال فإن عجز، وفي الأول قال فإن لم يستطع، ولا فرق بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير. فإن عجز فعلى جنبه، أي الجنبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يبين أي الجنبين يكون عليه. فنقول هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له. فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل، لأن كثيرا من المرضى ولا سيما المرضى بذات الجنب يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، وحينئذ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقام مقام رخصة ومقام سهولة. فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، إن تساوى الجنبان فالأيمن أفضل، لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للنائم أن ينام على الجنب الأيمن، ولأنه يجب التيام في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، فإذا على جنبه نقول ويفعل ما هو أيسر وأسهل له. فإن تساوى فالجنب الأيمن أفضل. قال المؤلف: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إن صلى أي المريض مستلقيا يعني على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح، أي صح هذا الفعل، يعني مع قدرته على الجنب، مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. وتعرفون هذه الصورة، إذا صلى مستلقيا ورجلاه القبلة أين يكون رأسه؟ إلى عكس القبلة، إلى عكس القبلة، إلى الشرق إن كانت القبلة غربا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرطا. على كل حال أنه إلى عكس القبلة، يكون رأس إلى عكس القبلة والرجل إلى القبلة. قالوا لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، لأن هذا الرجل لو قام، لو قام أين تكون القبلة؟ تكون أمامه، فلهذا يكون مستلقا ورجلاه إلى القبلة. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح مع القدرة على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهي أقرب إلى الاستقبال. وهذا القول هو الراجح، أنه لا تصح الصلاة مستلقيا إذا كان قادرا على الصلاة على الجنب الأيمن، لأن هذا هو الذي ورد به السنة، ولأن المريض يكون فيه مستقبلا للقبلة بخلاف الاستلقاء. طيب، إن صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة لا تصح، لأنه لو قام لكان مستدبرا للقبلة. طيب، لو صلى مستلقا ورجلاه إلى يسار القبلة أو إلى يمين القبلة كذلك أيضا لا تصح، لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، وفي هذه الصورة الثلاث لا تصح، لا تصح صلاته. إن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. هذا القيام، فصار القيام أولا يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فهي المرتبة الرابعة على القول الراجح. أما على كلام المؤلف فإن المرتبة الرابعة في مرتبة على الجنب، يعني في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة. بقي علينا الركوع والسجود والقعود. نقول يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، واضح. الركوع والسجود قال المؤلف: ويومئ راكعا وساجدا ويقفضه عن الركوع. يومي يعني المريض المصلي جالسا يومئ في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عجز عن السجود، أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد. طيب، والذي يصلي على الجنب لا يستطيع سواه، هذا عاجز عن الركوع وعن السجود. طيب، نفرض أنه يصلي قاعدا، نقول عند الركوع تومي بماذا؟ تومي برأسه، ولكن لا بد من انحناء بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبته، أدنى مقابلة، وتتمتها أن يقابلها مقابلة تامة، معلوم؟ ها؟ طيب، الآن هو يصلي قاعدا لا بد يقول هكذا، يعني وجهه يقابل ما وراء ركبتيه أدنى مقابلة، تتمتها الكمال، يعني يمتد قليلا من أجل أن تتم المقابلة، لأن الراكع هكذا في حال الركوع يكون وجهه من بين يديه، فكذلك هذا. طيب، في السجود نقول إذا كان يستطيع أن يسجد وهو جالس الآن، إذا كان يستطيع أن يسجد وجب أن يسجد، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع أو ما أبى السجود، مثل أن يكون المرض في عينه وقد قيل له لا تسجد، أو يكون المرض في رأسه وإذا نزل رأسه اشتد الوجع وقلق به، نقول هنا لا تسجد، تومي بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع، ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال في من كان قادرا، فإن الساجد يكون على الأرض والراكع فوق. طيب، يومي بالركوع والسجود ويخفضه عن الركوع، هذا إذا كان جالسا. إذا كان مضطجعا على الجمع فإنه يومي بالركوع والسجود، ولكن كيف الإيماء؟ هل هو إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟ كما فهمت الآن هو على الجمع، هل يومي يقول كذا يعني إلى الأرض، أو يومي كذا إلى الصدر؟ الظاهر أنه إلى الصدر، الظاهر أنه إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات، فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة، فيومي في حال الاضطجاع إلى صدره، يعني يومي قليلا بالركوع ويومي أكثر في السجود. طيب، فإن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه، لا يستطيع أن يحرك رأسه، يقول المؤلف فإن عجز أومأ بعينه، إن عجز يعني صار لا يستطيع أن يومي بالرأس فيومي بالعين، بالعين يعني إذا أراد يركع أغمض عينه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضها أكثر، أغمضها أكثر. طيب، الدليل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يستطع أومأ بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، سقطت عنه الأفعال. وبعضهم قال إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، فهذان قولان، القول الأول بل ثلاث أقوال، إذا عجز عن الإيماء بالرأس، القول الأول لومي بعين، القول الثاني تسقط عنه الأفعال وتبقى عليه الأقوال، القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا، والأخير اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا عجز عن المرتبة الثالثة وهي الإيماء فإنه تسقط عنه الصلاة. طيب، والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. لماذا؟ لأنه قادر عليه، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول صل كبر واقرأ وانوي الركوع وسبح، إذا نويت الركوع فسبح تسبيح الركوع، وانوي السجود، إذا نويت السجود فسبح تسبيح السجود، لأن هذه هي القاعدة، مقتضى القواعد الشرعية، اتقوا الله ما استطعت. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ سقطت عنه الأقوال والأفعال وبقيت النية. بقية النية فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو القول الراجح أيضا. لماذا؟ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بقيت النية. ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون فيه سبب لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي ربما ينسى الله عز وجل، فكون نشعره بأن هناك صلاة لا بد أن تقوم بها ولو بالنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليه. وهذا أيضا مقتضى القاعدة، لأن الصلاة نية وأقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية. ولهذا كان المذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فإن الصلاة واجبة بما يقدر عليه منها. طيب، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما في الأصبع، في الأصبع فينصبون الأصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الأصبع هكذا، وحال السجود يسجد ينضم. نعم، هذا قياس. قالوا إن أنه لما عجز بالكل لازمه بالبعض، والأصبع بعض من الإنسان. نعم، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الأصبع. طيب، والسباحة أولى، لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعاء الله، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة أو السباحة هي المكلفة بأن تصلي. فما رأيكم في هذا القياس؟ نعم، هذا قياس لا أصل له، لم تأتي به السنة ولم يقله أهل العلم، ولكن سبحان الله مع كونه لم نقله أحد من أهل العلم فيما نعلم، مشهور عند العامة. يقول فلان والله مريض جدا جدا يصلي بإصبع، نعم، كناية عن عجزه. ولكن نقول ما دامت السنة لم ترد به ولم يتقدم بقوله أحد من العلماء، فإنه يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له، بأن هذا لا أصل له. يعني الآن العين وهي محل خلاف بين العلماء، سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي به، فكيف بالأصبع الذي لم ترد به السنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم؟ طيب، أصبر، ما بعد له وقت، لا له وقت باقي، عندي ساعة تعلم. نعم، طيب، إذن هذه هي صلاة المريض، هذه هي صلاة المريض، وهو النوع الأول من الأعذار. طيب، ما رأيكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعة لكن في بعض القيام يستطيع، يعني معنى يستطيع أنه يقف في نصف القراءة، في نصف القراءة، فهل نقول ابتدئ الصلاة قاعدا ثم إذا قاربت الركوع فقم، أو نقول ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس؟ الثاني الأول هو هذا الصعب، يقول ما أستطيع كل القيام، فإما أن أبدأها قائما ثم أجلس عند المشق، أو أبدأ جالسا ثم أقوم إذا قاربت الركوع. طيب، ما خلص نعم
قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لليل.
أي وش قال؟
كان يجلس.
نعم.
ثم إذا وصل للركوع قام فركع.
أي نعم. إذا نظرنا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه كان لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يقوم الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام ثم ركع ثم قرأ وركع. فإذا نظرنا إلى هذا قلنا السنة أن تبتدئها قاعدا ثم تقوم. وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا نبدأ بالركن أولا ثم إذا شق عليك فاجلس على القاعدة. ونقول أيضا إنه ربما تظن أنه يشق عليك ثم لا يشق، تعان على هذا، ربما تتمكن من قراءة الفاتحة وتركع وإن لم تقرأ ما بعدها من السور. نعم. وهذا المسألة تحتاج إلى تحرير، فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يجلس صلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ومن نظر إلى أن القيام ركن وأن الأولى أن نبدأ بالركن فإذا عجزنا عنه جلسنا، وتحتاج إلى تحليل وإلى نظر في خلاف العلماء فيها. نعم. لا لا، المغمى عليه ما عنده وقت. نعم. إيه صحيح أنه لا يقضي. نعم.
ما هو المانع من شيخ التقديم وأوما
الصرف؟ إيش؟
العمل بالصرف.
نعم.
خاصة وقد جاء حديث وإن كان فيه ما فيه.
نعم.
مقدم مثلا على قومنا
وعلى. لا، ما دام الرسول لم يبين ذلك لعمران بن حسين مع دعاء الحاجة إليه في الحديث الصحيح يكون هذا دين على أنه ليس بمشروع. لا، ما يقدم، يقال ما دام ما جاءت في السنة الصحيحة فلا نشرع في دين الله إلا ما علمنا أنه ثابت. إيه نعم نعم، إيه ثابت الضعف. هو لو كان فيه، لو كان حسنا لكان مقبولا يعمل به. نعم. ها؟ أما إذا كان يشق مشقة محتملة فالأفضل أن يقوم، بل قد يجب عليه أن يقوم، لكن إذا كان يشق عليه مشقة متعبة لكن يقول أنا راض بالتعب فالأفضل أن يأخذ بالرخصة. نعم. إيش؟ لا، هو الأصل أن ما ثبت في النافلة لا ثبت في الفرض إلا بدليل. على كل هذه المسألة قلت لكم تحتاج النظر فيها كلام العلماء، أقول لا بد من نظر كلام العلماء. نعم. نبحث فيها إن شاء الله. نعم. نقول إن قوله يصلي قاعدا في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل على أنه ليس بواجب، ولا كل أحد يرى فعله، ما كل أحد يرى فعله. نعم. وهو قادر، هذا ما أصله، لو قرأ حرفا منها وهو جالس ما تصح. بعد ما نهر من السجود هذا لا تصح صلاته، لا تصح قراءة الفاتحة، لا تصح قراءة الفاتحة. واعلم أن النهوض ليس فيه إلا التكبير فقط، ما فيه إلا التكبير، كبر، وإذا قدر أنه انتهيت من التكبير قبل أن تتم قائما فليس فيه ذكر. نعم. شاكر.
بعد ما قام ما لحق الإمام،
وش رأيه في هذا؟ هذا عذر، هذا عذر. ومتابعة الإمام أهم من القيام، لأن القيام يسقط لأجل متابعة الإمام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى قاعدا فصلى قعودا. ما استطيع العذر، تعرف. نسأل الله أن يبقيك حيا حتى تصل إلى هذا الحال. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. ماذا يفعل؟ هل قرأت القرآن؟ أسألك، هل قرأت القرآن؟ وش قرأت من القرآن؟ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بعدما ذكر الطهارة بالماء والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه قواعد عامة ينبغي لطالب علم أن يعتنقها، لأن الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله، الله يسر لنا. نعم. مرتفع. إيه. الصلاة متربعا أفضل، لأن جالس على الكرسي ما قام. نعم.
بالنسبة لما ذكرت شيخ أنها إذا عن الأقوال والأفعال تلزمه النية.
حمك الله. نعم.
بالنسبة للذي إذا سقط عن أو عجز عن الأقوال والأفعال تلزمه النية.
نعم.
شيخ، طيب قول الرجل أو الصحابي للرجل: اقرأها الفاتحة في نفسك يا فارسي.
نعم.
طيب هل تلزمه مع النية هذه قراءة النفس؟ يعني لأن الخرس هذا مثلا يكون طارق.
نعم.
ولو قديم.
نعم. إيه، ولا بد النية، لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه.
كل الصلاة بنية.
لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه، ينوي مثلا أن كبر، ينوي القراءة الفاتحة وهكذا. والذي قال هذا أبو هريرة رضي الله عنه.
تعتبر قراءة.
تعتبر هي قراءة، لكن هي هو يريد أن يقرأ في نفسك، يعني لا تجهر بها. هنا
إذا كان على الجنب وجهه
ورجله، يعني رجله الى حيه. اذا كان على الجنب الايمن فرجله بالنسبه لنا، يعني في المنطقه هذه، اذا كان على جنب فرجله الى الجنوب. اي لا لا، استبقى غيره. الله اكبر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عجز أو ما بعينيه أو ما بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثناء انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائم وسجود قاعدة، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل الله للمرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم أهل الأعذار؟ هنا اللي جنبك، اللي جنبك
ثلاثة.
من هم؟ الخائف والمريض والمسافر. حسن. طيب، ما حكم أو ما الواجب على المريض في صلاته؟ الأخ. اي نعم، انت اللي رفعت يدك.
يصلي بقدر ما يستطيع.
كيف يصلي بقدر ما يستطيع؟ نعم. فعلى جنبه. احسنت. طيب، هل هناك دليل؟ لا. اي نعم. نعم. طيب، وهل يمكن أن يفهم هذا من القرآن؟ نعم. أين في آية أخرى؟ فاتق الله ما استطعت. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟ إيه نعم، يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب، يلزمه الجماعة، لأنه هو دفع لأذى، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت على الجماعة. ها؟ هل ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين كما حصل لكعب بن مالك، هل يعذر بترك الجماعة؟ نعم، لا يترك الجماعة، يتركها أحيانا، كما صلى الفجر في بيت من بيوتهم لما جاءه البشير. على كل حال، بعض العلماء يقول إنه إذا تأذى بذلك، إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلف. أما إذا كان لا يتعدى، لأن بعض الناس ما يهم هجره الناس أمن مهجروف، فإنه لا يجوز أن يتخلى. ويصلي
يعني
لا فيه لا فيه يصلي بين ولا حطا تحت قدميه عنده.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل خائف من ملازمة غريم ومعه ما يفيه به، هل يعذر؟ لا يعذر.
لماذا؟ يعني يمكنه أن يتخلص من الملازمة بوفاء غريمه. أحسن. طيب، إذا كان هناك ريح شديدة باردة يتأذى بها المصلي في النهار، ماذا تقول؟ يعذر. من أين أخذتها من كلام المؤلف؟ من كلام المؤلف. ما قال في الليل المظلمة؟ لا، أنا أقول من أين أخذت من كلام المؤلف، وكلامك خلاف كلام المؤلف. في الليلة المظلمة. ها؟ أما ليلة مقمرة فعلى كلامه أنه لا يعتر، وكذلك في النهار لا يعتر. طيب هل هناك قول آخر يا أحمد؟ ها؟ ولو في غير الليلة المظلمة لماذا؟ ها؟ العلة الذي وقد حصلت، نعم، فلا فرق بين الليل والنهار. طيب رجل جائع وعنده طعام ليس ملكا له، فهل يعذر بترك الجماعة؟ ليش؟ طيب وإذا لم يكن ملكا له ما يقدر يأكله؟ سليم ها؟ لا يقدر شرعا أن يأكله.
نعم،
أقول لا يقدر شرعا أن يأكله، وإن كان حسا يقدر يأكله. كما لو قدم الفطور والإنسان صائم فإنه لا يعذر بترك الجماعة، كذا؟ لكن هذا إنسان مثلا قدم فطور من قبل صلاة العصر، قدموه بسطوه يعني لا يعذر لأنه لا يمكن أن يتناوله. تمام. طيب إذا خاف آدم، إذا خاف من السلطان أن يحجزه، يعني أن السلطان يطلبه بغير حق، وخاف إن خرج إلى الصلاة أن يحبسه السلطان، فماذا تقول؟ ها؟ يعذر، يعني له أن يتخلف. طيب تخلف وقتا يعني ولو طال الزمن، صح. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد به المرض والسفر والخوف، هذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها ثلاثة: المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف. واختلاف الصلاة هيئة أو عددا بهذه الأعذار هي من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. طيب إذن صلاة أهل الأعذار المراد بهم المريض والمسافر والخائف، وتغيير الصلاة بهذه الأعذار مأخوذ من القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل لكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمثال هذه الأدلة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما. تلزم المريض بالفتح الصلاة قائما، لأن المفعول به مقدم، كقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني أنه يجوز تقييم المفعول به على الفاعل ولا ضرر. تلزم المريض الصلاة قائما. المريض من هو؟ هو الذي اعتلت صحته، الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. فإذن المرض اعتلال الصحة في البدن أو اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا. وقول الصلاة تلزم الصلاة قائما، الصلاة قائما، المراد بأل هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة، وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم قائما، لا تلزم الإنسان لا مريضا ولا غير مريض قائما، إذ أنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إن كان لعذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر. فالمراد بالصلاة هنا الفريضة، فأل فيها للعهد الذهني، لأنه من المعلوم عند كل طالب علم أن التي يلزم بها القيام هي صلاة الفرض. قائما، قوله قائما أي على ساق، قائما على ساق، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكب، لو كان مثل الراكب أو كان معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود أو على إنسان، المهم متى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. الذي يكون كالراكع مثل لو كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما، فهنا يصلي ولو كراكع. الذي يعتمد كشخص ضعيف ليس عنده قوة لا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على عصا، معتمدا على جدار كذلك، على عمود، على إنسان، ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، فإن هذا لا يجزئ ما دام قادرا على القيام بلا اعتماد، لأن الذي يقوم معتمدا على شيء اعتمادا كاملا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام. لكن لو فرضنا أن شخصا يقول أنا إما أن أقوم معتمدا وإما أن أجلس، أما أن أقوم بلا اعتماد فلا أستطيع، ماذا نقول له؟ نقول قم معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان. ولهذا قال قائما وأطلق، فإن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع يعني إن لم يكن في طوعه القيام وذلك بأن يعجز عنه فإنه يصلي قاعدا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الدليلان الأولان عامان والثاني الثالث خاص في نفس الصلاة. وقوله فإن لم تستطع في الحديث، وقوله هنا فإن لم يستطع، ظاهره أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود. ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام مشقة غير محتملة، يعني بحيث يكون كالقائم على الجمر، فإنه يسقط عنه القيام، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر ويدع الصوم، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا. ولكن المشقة هل هي منضبطة أو لا؟ لأن بعض الناس قد يكون أحيانا في تعب وسهر فيشق عليه القيام، نقول المشقة الضابط فيها ما زال به الخشوع، ما زال به الخشوع، فهذه مشقة. وش معنى الخشوع؟ يعني حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام. فيصلي قاعدا، يصلي قاعدا. ومثل ذلك الخائف، فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بين الجدار عن عدوه. فهنا نقول له أن يصلي جالسا لإزالة الخوف. ويدل لهذا قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام، إذا كان خائفا من القيام فله أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فقاعدا. ولكن كيف يقعد؟ يقعد متربعا، متربعا كمثل جلوس هذا، كمثل جلوس هذا متربعا. وسمي متربعا لظهور أربعة الأعضاء في هذا الجلوس، لأن الساق والفخذ، والساق والفخذ كلها باطنة ظاهرة، فلهذا تسمى هذه الصفة من الجلوس التربع، لأن الافتراش يختفي الساق بالفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة متربعا. وهل التربع واجب؟ لا، تربع سنة، فلو صلى مفترشا فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين كيفية قعوده. فإذا قال الإنسان: هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا؟ فالجواب نعم. قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا دليل، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش. وأنتم تعرفون أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول ربي اغفر لي وارحمني، فلذلك كان التربع فيه أولى. ومن أجل فائدة أخرى، وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدلا عن القيام. طيب، في حال القيام يكون متربعا، في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، والصحيح أنه يكون متربعا، لأن الراكع قائم، قد نصب ساقيه وفخذيه فهو قائم وليس فيه إلا حناء الظهر، فنقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، يركع وهو متربع، هذا هو الصحيح في هذا المسألة. فإن لم يستطع فقاعدا. إذن قاعدا نقول كيفيته، كيفية القعود أن يكون متربعا. نعم. فإن عجز فعلى جنبه. هنا قال فإن عجز، وفي الأول قال فإن لم يستطع، ولا فرق بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير. فإن عجز فعلى جنبه، أي الجنبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يبين أي الجنبين يكون عليه. فنقول هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له. فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل، لأن كثيرا من المرضى ولا سيما المرضى بذات الجنب يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، وحينئذ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقام مقام رخصة ومقام سهولة. فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، إن تساوى الجنبان فالأيمن أفضل، لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للنائم أن ينام على الجنب الأيمن، ولأنه يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، فإذا على جنبه نقول ويفعل ما هو إيش؟ أيسر وأسهل له. فإن تساوى فالجنب الأيمن أفضل. قال المؤلف: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إن صلى أي المريض مستلقيا يعني على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح، أي صح هذا الفعل يعني مع قدرته على الجنب، مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. وتعرفون هذه الصورة، إذا صلى مستلقيا ورجلاه القبلة أين يكون رأسه؟ إلى عكس القبلة، إلى عكس القبلة، إلى الشرق إن كانت القبلة غربا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقا. على كل حال أنه إلى عكس القبلة، يكون رأس إلى عكس القبلة والرجل إلى القبلة. قالوا لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، لأن هذا الرجل لو قام، لو قام أين تكون القبلة؟ تكون أمامه، فلهذا يكون مستلقا ورجلاه إلى القبلة. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح مع القدرة على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهي أقرب إلى الاستقبال. وهذا القول هو الراجح، أنه لا تصح الصلاة مستلقيا إذا كان قادرا على الصلاة على الجنب الأيمن، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ولأن المريض يكون فيه مستقبلا للقبلة بخلاف الاستلقاء. طيب، إن صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة لا تصح، لأنه لو قام لكان مستدبرا للقبلة. طيب، لو صلى مستلقا ورجلاه إلى يسار القبلة أو إلى يمين القبلة كذلك أيضا لا تصح، لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، وفي هذه الصورة الثلاث لا تصح، لا تصح صلاته. إن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. هذا القيام، فصار القيام أولا يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فهي المرتبة الرابعة على القول الراجح. أما على كلام المؤلف فإن المرتبة الرابعة في مرتبة على الجنب، يعني في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة. بقي علينا الركوع والسجود، الركوع والسجود والقعود. نقول يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. واضح الركوع والسجود. قال المؤلف: ويومئ راكعا وساجدا ويقفضه عن الركوع. يومي يعني المريض المصلي جالسا يومئ في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد. طيب، والذي يصلي على الجنب لا يستطيع سواه، هذا عاجز عن الركوع وعن السجود. طيب، نفرض أنه يصلي قاعدا، نقول عند الركوع تومي بماذا؟ تومي برأس، ولكن لا بد من انحناء بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبته، أدنى مقابلة، وتتمتها أن يقابلها مقابلة تامة. معلوم؟ ها؟ طيب، الآن هو يصلي قاعدا، لا بد يقول هكذا، يعني وجهه يقابل ما وراء ركبتيه أدنى مقابلة، تتمتها الكمال، يعني يمتد قليلا من أجل أن تتم المقابلة، لأن الراكع هكذا في حال الركوع يكون وجهه من بين يديه، فكذلك هذا. طيب، في السجود نقول إذا كان يستطيع أن يسجد وهو جالس الآن، إذا كان يستطيع أن يسجد وجب أن يسجد، كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع أو مع بالسجود. مثل أن يكون المرض في عينه وقد قيل له لا تسجد، أو يكون المرض في رأسه وإذا نزل رأسه اشتد الوجع وقلق به، نقول هنا لا تسجد، تومي بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع، ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال في من كان قادرا، فإن الساجد يكون على الأرض والراكع فوق. طيب، يومي بالركوع والسجود ويخفضه عن الركوع، هذا إذا كان جالسا. إذا كان مضطجعا على الجنب فإنه يومي بالركوع والسجود، ولكن كيف الإيماء؟ هل هو إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟ أما فهمت الآن، هو على الجنب، هل يومي يقول كذا يعني إلى الأرض، أو يومي كذا إلى الصدر؟ ها؟ الظاهر أنه إلى الصدر، الظاهر أنه إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات، فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة، فيومي في حال الاضطجاع إلى صدره، يعني يومي قليلا بالركوع ويومي أكثر في السجود. طيب، فإن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه، لا يستطيع أن يحرك رأسه، يقول المؤلف: فإن عجز أومأ بعينه. إن عجز يعني صار لا يستطيع أن يومي بالرأس، فيومي بالعين، بالعين يعني إذا أراد يركع أغمض عينه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضها أكثر. طيب، الدليل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يستطع أومأ بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال وبعضهم قال إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة. فهذان قولان، القول الأول، بل ثلاث أقوال. إذا عجز عن الإيماء بالرأس، القول الأول لومي بعين، القول الثاني تسقط عنه الأفعال وتبقى عليه الأقوال، القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا، والأخير اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا عجز عن المرتبة الثالثة وهي الإيماء فإنه تسقط عنه الصلاة. طيب، والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. لماذا؟ لأنه قادر عليه، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول صل كبر واقرأ وانوي الركوع وسبح إذا نويت الركوع، فسبح تسبيح الركوع، وانوي السجود إذا نويت السجود فسبح تسبيح السجود، لأن هذه هي القاعدة، مقتضى القواعد الشرعية، اتقوا الله ما استطعت. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ سقطت عنه الأقوال وأفعال وبقيت النية، بقيت النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا هو القول الراجح أيضا. لماذا؟ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بقيت النية. ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون فيه سبب لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي ربما ينسى الله عز وجل، فكون نشعره بأن هناك صلاة لا بد أن تقوم بها ولو بالنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليه. وهذا أيضا مقتضى القاعدة، لأن الصلاة نية وأقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية. ولهذا كان المذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فإن الصلاة واجبة بما يقدر عليه منها. طيب، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما في الأصبع فينصبون الأصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الأصبع هكذا، وحال السجود يسجد ينضم. نعم، هذا قياس. قالوا إن أنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والأصبع بعض من الإنسان. نعم، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الأصبع. طيب، والسباحة أولى، لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعاء الله، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة أو السباحة هي المكلفة بأن تصلي. فما رأيكم في هذا القياس؟ نعم، هذا قياس لا أصل له، لم تأتي به السنة ولم يقله أهل العلم، ولكن سبحان الله مع كونه لم نقله أحد من أهل العلم فيما نعلم مشهور عند العامة، يقول فلان والله مريض جدا جدا يصلي بإصبع. نعم كناية عن عجزه. ولكن نقول ما دامت السنة لم ترد به ولم يتقدم بقوله أحد من العلماء فإنه يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له, كأن هذا لا أصل له. يعني الآن العين وهي محل خلاف بين العلماء سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي به, فكيف بالأصبع الذي لم ترد به السنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم؟ طيب أصبر ما بعد له وقت لا. لا له وقت باقي عندي ساعة تعلم. نعم طيب إذن هذه هي صلاة المريض, هذه هي صلاة المريض وهو النوع الأول من الآثار. طيب ما رأيكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعة لكن في بعض القيام يستطيع, يعني معا يستطيع أنه يقف في نصف القراءة في نصف القراءة, فهل نقول ابتدئ الصلاة قاعدا ثم إذا قاربت الركوع فقم, أو نقول ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس؟ ثاني الأول هو هذا الصعب, يقول ما أستطيع كل القيام, فإما أن أبدأها قائما ثم أجلس عند المشق, أو أبدأ جالسا ثم أقوم إذا قاربت الركوع. طيب ما خلص. نعم
قيام الرسول صلى الله عليه وسلم للليل
وش قال؟
كان يجلس.
نعم
ثم إذا وصل للركوع قام فركع.
اي نعم, اذا نظرنا الى فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في قيام الليل انه كان لما كبر عليه الصلاه والسلام صار يقوم الليل جالسا, فاذا بقي عليه ايات قام ثم ركع ثم قرا وركع. فاذا نظرنا الى هذا قلنا السنه ان تبتدئها قاعدا ثم تقوم. واذا نظرنا الى ان القيام في الفريضه ركن ونبدأ بالركن أولا ثم إذا شق عليك فاجلس على القاعدة, ونقول أيضا إنه ربما تظن أنه يشق عليك ثم لا يشق, تعان على هذا, ربما تتمكن من قراءة الفاتحة وتركع وإن لم تقرأ ما بعدها من السور. نعم, وهذا المسألة تحتاج إلى تحرير, فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يجلس صلي جالسا فإذا قارب الركوع قام, ومن نظر إلى أن القيام ركن وأن الأولى أن نبدأ بالركن فإذا عجزنا عنه جلس, وتحتاج إلى تحليل وإلى نظر في خلاف العلماء فيها. نعم لا لا أنه ما عليه ما عنده عقل. نعم إيه صحيح أنه لا يقضي. نعم
ما هو المانع من شيخ التقديم وأو ما أنصر
إيش
العمل في بصر؟
نعم
خاصة وقد جاء حديث وإن كان فيه ما فيه.
نعم
مقدم مثلا على قومنا
لا, ما دام الرسول لم يبين ذلك لعمران بن حسين مع دعاء الحاجة إليه في الحديث الصحيح يكون هذا دين على أنه ليس بمشروع. لا ما يقدم, يقال ما دام ما جاءت في السنة الصحيحة فلا نشرع في دين الله إلا ما علمنا أنه ثابت. إيه نعم نعم إيه ثابت الضعف هو لو كان فيه لو كان حسنا لكان مقبولا يعمل به. نعم ها أما إذا كان يشق مشقة محتملة فالأفضل أن يقوم, بل قد يجب عليه أن يقوم, لكن إذا كان يشق عليه مشقة متعبة لكن يقول أنا راض بالتعب فالأفضل أن يأخذ بالرخصة. نعم. ايش؟ لا هو الاصل ان ما ثبت في النافله ثبت في الفرض الا بدليل. انا كل هذه المساله قلت لكم تحتاج النظر فيها كلام العلماء. اقول لا بد من نظر كلام العلماء. نبحث فيها ان شاء الله. نعم. نقول ان قوله يصلي قاعدا في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل على انه ليس بواجب ولا كل احد يرى فعله. ما كل احد يرى فعله. نعم. وهو قادر هذا ما أصله لو قرأ حرفا منها وهو جالس ما تصل بعد ما نهر من السجود. اي هذا لا تصح صلاته. لا تصح قراءة الفاتحة. لا تصح قراءة الفاتحة. واعلم ان النهوض ليس فيه الا التكبير فقط. ما فيه الا التكبير. كبر واذا قدر انه انتهيت من التكبير قبل ان تستتم قائما فليس فيه ذكر. نعم شاكر.
إيه.
وش رأيكم في هذا؟ هذا عذر. هذا عذر. ومتابعة الإمام أهم من القيام لأن القيام يسقط لأجل متابعة الإمام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلى قعودا. ما يستطيع العذر. تعرف نسأل الله أن يبقيك حيا حتى تصل إلى هذا الحال. نعم. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. ماذا يفعل؟ هل قرأت القرآن؟ أسألك هل قرأت القرآن؟ وش قرأت من القرآن؟ قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعدما ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال ما يريد الله لا يجعل عليكم من حرج. هذه قواعد عامة ينبغي لطالب العلم أن يعتنقها لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله الله يسر لنا. نعم. مرتفع. الصلاة متربعا أفضل لأن جالس على الكرسي ما قام. نعم.
عن
الأقوال
والأفعال
تلزمه
النية.
حمك الله. نعم.
بالنسبة للذي إذا سقط عن أو عجز عن الأقوال والأفعال تلزمه النية.
نعم.
الشيخ طيب قول الرجل أو الصحابي للرجل اقرأها أي الفاتحة في نفسك يا فارسي.
نعم.
طيب هل تلزمه مع النية هذه قراءة النفس؟ يعني لأن الخرس هذا مثلا يكون طارئ.
نعم.
وهو قديم.
نعم. إيه ولا بد النية لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه.
كل الصلاة بنية.
لا بد. أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه ينمي مثلا أن كبر ينمي قراءة الفاتحة وهكذا. والذي قال هذا أبو هريرة رضي الله عنه
تعتبر
قراءة. هي قراءة لكن هي هو يريد أن يقرأ بنفسك يعني لا تجهر بها. هنا
إذا كان على الجمع وجهه
ورجله إذا كان على الجنب الأيمن فرجله بالنسبة لنا يعني في المنطقة هذه لا إذا كان على جنب فرجله إلى الجنوب. إيه لا لا السبق عليك. الله أكبر.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عجز أو ما بعينيه فإن قدر أو عجز في أثناء انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائم وسجود قاعدة، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل الله للمرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم أهل الأعذار؟ هنا اللي جنبك، اللي جنبك
ثلاثة.
منهم الخائف والمريض والمسافر. حسن. طيب، ما حكم أو ما الواجب على المريض في صلاته؟ الأخ. اي نعم أنت اللي رفعت يدك.
أصلي بقدر ما أستطيع.
كيف أصلي بقدر ما أستطيع؟ نعم، فعلى جنبه. حسن. طيب، هل هناك دليل؟ لا. اي نعم. نعم. طيب، وهل يمكن ان يفهم هذا من القرآن؟ ها. نعم. هنا في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟